بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقفنا عند معركة خيبر، غزوة خيبر. قال محمد بن إسحاق رحمه الله: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، وولي تلك الحجة المشركون، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر، يعني قصده السنة السابعة، لأن صلح الحديبية تم، هذا الصلح في شهر ذي القعدة من السنة السادسة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأكمل ذلك العام، العام السادس، وكذلك بقي في المدينة شيئا من شهر الله المحرم، بعد ذلك خرج إلى خيبر، يعني في بداية السنة السابعة. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليفي، ودفع الراية إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت بيضاء. قلت في حديث سلمة بن الأكوع، الآن نكمل حديث سلمة المتعلق بغزوة خيبر. في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه المتقدم قال: فوالله ما لبثنا إلا 3 ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: تالله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب، هذا مرحب اليهودي زعيم اليهود، يأتي في أي حصن هو، وكان فارسا مشهورا، يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذ الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. يعني هذه عادتهم، إذا خرج أحد يبارز يرتجز، يظهر نوع من التحدي يعني والصمود. قال: فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر. اختلف ضربتين، يعني عامر ضرب اليهودي مرحب، ومرحب كذلك ضرب عامر، اختلف ضربتين. سيف مرحب اليهودي وقع في ترس عامر، الترس هو الذي يمسكه المحارب ليتقي به الضربات، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه، يعني ما قتل بسيف اليهودي، وإنما قتل نفسه خطأ، لأنه سيفه نفسه رجع عليه فقطع أكحله قال: سلمة. فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. وفي رواية متفق عليها قال: قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من قاله؟ قلت: فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. فقال: كذب من قاله، إن له لأجرين. وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد. قل عربي مشى بها مثله، يعني شهد له النبي بالشهادة. وقوله عليه الصلاة والسلام كذب، هذه في لغة أهل الحجاز في ذلك الوقت طبعا بمعنى أخطأ، إذا أخطأ الرجل يقولون كذب، هذه معروف في لغتهم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح، فلما أصبح يعني النبي زحف بالجيش وأتى خيبر في الليل وعسكر حول خيبر يعني في تخومها، فلما خرج اليهود في الصباح على العادة يخرجون في الصباح إلى مزارعهم وإلى حقولهم، فلما خرج اليهود رأوا الجيش، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس، الخميس هو الجيش لأنه يخمس، يخمس يعني المقدمة والأخيرة يسمونها الساقة اللي في الخلف، وميمنة وميسرة وقلب، هكذا كان طريقتهم في تقسيم الجيوش. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إذا الآن النبي عليه الصلاة والسلام وصل بالجيش وحاصر خيبر، لكن خيبر طبعا ليست منطقة واحدة. قلت كانت خيبر ثلاثة مجاميع، لأن غزوة خيبر الكلام فيها كثير ومنتشر وربما ما تفهم، ولما قرأت وطلعت التفاصيل حول معارك خيبر، معركة خيبر، رأيت أن القارئ يتشتت من كثرة الروايات والتفاصيل، فأحببت أن أذكر هذا حتى يفهم القارئ سير معركة خيبر كيف حصلت، وإلا فإنه سوف يضطرب لا يفهم كيف تم سير المعركة. قلت كانت خيبر ثلاثة مجاميع، مجاميع بمعنى المنطقة يعني، ثلاثة مجاميع، النطاط والشق والكتيبة، وكل مجموعة ثلاثة حصون، كل منطقة فيها ثلاثة حصون يتخللها الزروع والنخيل والمنازل المتفرقة. فمنطقة النطاط تشمل حصن ناعم وحصن الصعب ابن معاذ وحصن الزبير. النطاط هذه أول منطقة حصرها النبي عليه الصلاة والسلام وفيها ثلاثة حصون. فأغار المسلمون على حصن ناعم، فأغار المسلمون على حصن ناعم وهو أول حصونهم، فاستعصى عليهم، وكان فيه مرحب فارس اليهود، مرحب هذا كان في حصن ناعم في منطقة النطاط، وهو الذي قتل عامر عم سلمة بن أكوع أثناء مبارزته، وفيها أيضا أخ لمرحب واسمه ياسر وكان فارسا أيضا، قتله الزبير بن العوام. أما مرحب فيأتي خبره مع علي بن أبي طالب. فلما تأخر فتح الحصن، حصن ناعم هذا فيه مرحب وفيه ياسر وفيه شجعان من اليهود، وهو أول حصن منطقة النطاط، تعذر فتحه، صعب على المسلمين فتحه. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أن يخوضون ويبحثون، يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، لأنه قال رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ما شاء الله. حتى عمر بن الخطاب يقول ما تمنيت الإمارة إلا وقتها إلا حينئذ، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي ابن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله. قال فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. كان في رضي الله عنه كان مصاب بالرمد، حتى جاء به للنبي يقاد، ما يرى شيئا، مرض في عينيه، فجاء به يقاد. وهذه منقبة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لأن النبي شهد له بأنه يحبه الله ورسوله. فجاء به رضي الله عنه يقاد،
دعا له النبي عليه الصلاة والسلام وبسط في عينيه فبرأ شفي حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني حتى يكونوا مسلمين، فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وفي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه متقدم في صحيح مسلم قال ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب من حصن ناعم، فقال الآن الذي يقود الجيش علي لاقتحام هذا الحصن الممتنع على المسلمين، وفيه مرحب وفيه ياسر وكما قلت فيه فرسان اليهود. فقال خرج مرحب الآن طبعا يرتجز قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذ الحروب أقبل التلهب، فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة، قال فضرب رأس مرحب فقتله. هذا علي رضي الله عنه، يعني هو ما سبحان الله. ثم كان الفتح على يديه رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد سقوط حصن ناعم تحصنت اليهود في حصن الصعب بن معاذ وبه مئات من المقاتلين وفيه الطعام والمتاع، وكان المسلمون في ضائقة من قلة الطعام حتى هموا بأكل الحمر الأهلية، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عليهم وأمر بإكفاء القدور. حصن ناعم سقط ولا زلنا في منطقة واحدة منطقة النطات، تحصنوا في حصن الصعب ابن معاذ، يعني الفلول ذهبوا إلى هناك. فحاصر المسلمون حصن الصعب وقاوم اليهود مقاومة عنيفة. ولاحظ أن خيبر فيها قبيلة من قبائل المدينة اليهودية، قبيلة بني النظير، بني النظير هم الذين نزحوا من المدينة إلى خيبر. وتم الفتح وسقط الحصن، ثم فتح المسلمون حصن قلعة الزبير وكان به فلول اليهود من حصن ناعم وحصن الصعب، فسقطت بذلك منطقة النطاط وأهلها هم أشد اليهود، ففت ذلك في عضدهم فتتابعت حصون اليهود في السقوط والاستسلام. قال ابن إسحاق وحاصر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أهل خيبر في حصنهم الوطيح والسلالم حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم ففعل. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قد حاز الأموال كلها الشقة ونطاطة والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان في ذينك الحصنين الذين صالحوا النبي وطالبوا منه أن يسيرهم يعني إلى الشام وأن يحقن دماءهم. فلما سمع بهم أهل فدك، الآن خيبر سقطت، فدك قريب من خيبر تسمى اليوم الحائط، هذه فدك. لما سمع أهل فدك من اليهود سقوط خيبر سارعوا إلى الاستسلام والمصالحة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ويخل له الأموال ففعل. وكان في من مشى بين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبينهم في ذلك محيصة ابن مسعود أخو بني حارثة، هذا من الأوس، هذا من الأنصار. فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا، الآن فتحت خيبر بعضهم صالح وبعضهم قتل وبعضهم هرب، طب خيبر هذه يعني منطقة زراعية فيها كثير من النخيل، وهذه البساتين وهذه المزارع هي لليهود وهم يعملون فيها، والآن أصبحت خيبر منطقة إسلامية أصبحت تابعة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، طب هذه الحيطان وهذه المزارع والحقول يعني، واليهود الآن لو تركوها اليهود خسارة عظيمة، ويشق ما يمكن أن يبقى جماعة المسلمين في خيبر ليقوموا بهذه بسقاية وزراعة هذه المزارع وهذه البساتين. إذن الآن يعني ما هو الأفضل؟ وصعب أن تترك في يد اليهود، لأن الآن أصبحت منطقة إسلامية، بلد إسلامي. يعني كون أننا نكف أيدي اليهود عنها صعب، نتركها لليهود كذلك ما يجوز، وبقاء بعض المسلمين أيضا هذا ما يمكن. فالنبي صالح اليهود على ماذا؟ على معاملة معروفة في الفقه المساقاة، وتسمى أيضا المزارعة، وإن كان بعض العلماء يقول المساقاة شيء المزارعة شيء، هذا يأتي في الفقه. ما هي المساقاة؟ أن يترك هذه الحيطان وهذه البساتين والمزارع في أيدي اليهود يقومون بشأنها، ويكون خراجه ونتاجها بالشطر، شطره لليهود وشطره للمسلمين. وهذا يعني بس أنا شرح حتى نفهم ما يأتي. يقول: فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يعاملهم في الأموال الزروع والثمار على النصف، وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر لها. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على النصف، على أن إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. وهذا شرط مهم، النبي أقرهم أن يقيموا في خيبر، المصلحة العامة تقتضي ذلك. دائما الإسلام يعني والشريعة الإسلامية ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام ينظر لمصلحة المصالح، المصالح والمفاسد والنفع للإسلام، النفع العام، يعني ما لم يخالف أصولا وقواعد في الدين. فالآن لا شك أن طرد اليهود من جزيرة العرب هذا أمر واجب، ولكن الآن إيش الأفضل؟ بقاؤهم أم طردهم؟ ها إيش الأفضل للإسلام؟ بقاؤهم أفضل، لأن المسلمين بحاجة، بحاجة إلى هذه الخيرات الكثيرة في خيبر. فالأفضل الآن أن يتركوا، ولكن تركهم وإبقاؤهم وإقرارهم على سكن خيبر في مفسدة، بقاء اليهود مشكلة. لكن إيش الأفضل الآن؟ أن يبقى اليهود، ولكن إلى وقت مؤقت، إلى فترة مؤقتة، بعد ذلك إن استغنينا عنهم يخرجون. ولذلك النبي في صلحه معهم، في صلحه معهم ما أعطاهم وقتا مطلقا، لا، قال: إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. يعني الصلح فيه توقيت، نعم تبقون في خيبر، تقومون بهذه بشؤون المزارع والثمار، تقيم الزروع والثمار، ولكن انتبهوا، إقراركم في خيبر وسكناكم خيبر ليس للأبد، ولكن متى ما شئنا أن نخرجكم من خيبر أخرجناكم. وافق اليهود في زمن عمر لما استغنى المسلمون أخرجهم من جزيرة العرب، أخرجهم من خيبر، فلحقوا بالشام كما سيأتي. قال: فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على النصف، على أن إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. فصالحه أهل فدك على مثل ذلك، فكانت خيبر فيئا بين المسلمين، وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. طبعا هذا في الشرع والفقه، الشيء الذي يفتح عنوة بالقوة يقسم أربعة أخماسه على الفاتحين، الشيء الذي يفتح صلحا بدون قتال ولا إجاف خيل ولا ركاب هذا يكون خالصا للنبي عليه الصلاة والسلام. خيبر للمقاتلين بعد الخمس طبعا، وفدك لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ إيش الفرق بين خيبر وفدك؟ خيبر فتحت عنوة، فتحت بالقتال، وفدك فتحت صلحا، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن هل هي لرسول الله لشخصه أم لوصفه؟ بمعنى هل هي ملك له خاص يورث لأهله بعده، أم أن هذا شيء لوصفه لمكانته الشرعية أنه نبي الله، فيكون هذا لمن يقوم مقامه من الخلفاء الأول للثاني؟ لا، هي للثاني لوصفه الشرعية ومكانته الشرعية. ولذلك قال النبي: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. ولذلك هذه الأشياء التي كانت للنبي فداك بنو النظير، وهذه ما فتح صلحا هذه استلمها أبو بكر بعده وجعلها صدقة. ولذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي لم يبلغها هذا تطلب ورثها ميراثها من أبيها، فاطمة جاءت إلى الصديق أبي بكر تطلب ميراثها، الصديق أبى عليها، وإلا فإن الصديق والله إن فاطمة أحب إليه من بناته من عائشة، لأنها بنت من؟ لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبو بكر الصديق هنا لا يراعي الأشياء الشخصية، وإنما يراعي الأشياء الشرعية، لأنه خليفة لا بد أن يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله، وإلا فإن أهل رسول الله والله أحب إليه من أهله. ولكنه أبى أن يعطيها شيئا، لماذا؟ احتج عليها بكلام أبيها، بكلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، فبين لها هذا الحكم الشرعي، والله أعلم. فإذا الآن الصديق لو أن الصديق أعطاها شيئا من ميراث أبيها يكون بذلك قد خالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في مجال من المجاملات. ولو كانت المجاملة سائغة هنا لكانت أولى من تجامل من هي؟ بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا أبو بكر لا لوم عليه حينما منع هذا الإرث لفاطمة أو لغيرها، لأن النبي لا يورث وإنما ما يتركه صدقة. طيب، هذه مسألة مهمة، لأن الروافض اليوم، الروافض ما أدراك ما الروافض، اختلقوا الأكاذيب وينسجون القصص. الآن عند في كتب الرافضة قصص طويلة عن هذا الذي حصل بين الصديق وبين فاطمة، وكل ما في القصة أن فاطمة رضي الله عنها لم يبلغها الحديث وتظن أن لها حقا فيما ترك أبوها، فجاءت إلى الصديق فبين لها الحكم الشرعي أن ما تركه رسول الله ليس ميراثا، لأن الأنبياء لا يورثون الدنيا وإنما يورثون الهداية، العلم، الوحي، الدين، وهذا الذي يبقى للأبد. النبي ما يورث الدنيا، ما يورثون الدرهم والدينار، وإنما يورثون العلم والوحي، الكتاب والسنة. فالصديق بيّن له هذا، أن النبي لا يورث، ما يترك الدنيا لأهله، واضح؟ فهي رضي الله عنها يعني تفهمت أو لم تتفهم، فإن الصديق إنما قضى بحكم الله عز وجل، والله المستعان. إذن هذا الذي حصل، لا هم يقولون أن الصديق يعني أساء إليها وأن عمر ضربها وأن أشياء كثيرة، أشياء كثيرة من الأكاذيب، الأكاذيب على الصحابة، قاتل الله الروافض، وأنها ظلمت وطهدت وأنها ضربت كسر ضلعها وأشياء يأتون بها، قاتلهم الله، يستدرون بها دموع المساكين هؤلاء المغفلين. وكذلك تشويه لمن؟ تشويه الصحابة وتاريخ الصحابة، هذا التاريخ المشرف، والله المستعان. قلت في الصحيحين عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. وأخرجاه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة هو الذي يخرص على اليهود، هو الذي يخرص على اليهود، يعني هو الذي يحسب النصف جيد. فكان يعني رضي الله عنه ينظر إلى الخرص، تعرفونه، أن يقدر كمية التمر من خلال النظر إلى الرطب وهو على رؤوس النخل، جيد. فكان طبعا رضي الله عنه يقول والله يقول يا معشر اليهود والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وإنكم أبغض الناس إليه وما يحملني ذلك على أن أظلمكم. يعني في الخرص الرسول أحب الناس إلى قلبي وأنتم أبغض الناس إلى قلبي، ولكن هذا ما يحملني إلى أن أظلمكم. يعني في الخرص يعني لابد من ماذا؟ العدل حتى مع اليهود. تأملوا في الأخلاق العظيمة التي جاء بها الإسلام، العدل حتى مع اليهود وهم أعداء الله وأعداء رسله. فاليهود طبعا اليهود عندهم علم، عندهم كتاب، يقولون له على هذا قامت السماوات والأرض، يعني على ماذا؟ على الحق والعدل. والله المستعان، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.